يوضع له السم في العسل، هذا المتقن يدخل لهذا الطالب ويوقعه في العقيدة ويوقعه في كذا وكذا وهو لا يدري، لكن لا بد من الأمانة، لا بد من سلامة المنهج، لا بد من هذه الأمور، لا بد من عزو المسائل إلى أهلها. هل هي الأمانة؟ وإلا ما الفائدة من الإتقان من غير أمانة؟ قال، ولهذا قال الله تعالى: إن خير من استأجر القوي الأمين. لا بد من اجتماع صفتين. قال
ثالثا: عدم الاشتغال بالمقولات. وهذه مهمة جدا لطالب العلم، أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ المختصرات بذهنه، ثم بعد ذلك يفيض إلى المطولات.
نعم، يقول: وهذه مهمة جدا لطالب العلم. طالب العلم الآن ابتدأ في الطلب، يذهب إلى المغني يقرأ، هذا خطأ. يذهب إلى المجموع يقرأ، هذا خطأ. يذهب إلى الذخيرة يقرأ، هذا خطأ. يذهب إلى البناية يقرأ، هذا خطأ. يذهب إلى المبسوط يقرأ، هذا خطأ. هذه كلها كتب مطولة في المذاهب الأربعة. لماذا؟ لأنه ما حاز الأصول، ما أخذ المختصرات التي تعينه على الفهم، فإذا ذهب يقرأ سيصاب بالعجمة. ما هي العجمة؟ لن يفهم كلام المصنف، لأنه يخاطب أصحاب فهم ودرجة ومستوى في العلم، ما يخاطب صغير مبتدئ. إذا قرأ وهو مبتدئ سيجد صعوبة، يمل، يترك الكتاب، وإذا ترك الكتاب سيترك العلم. ولهذا تجد بعض الطلبة يقرأ يقول: أنا ما أفهم. أقول: ماذا تقرأ؟ يقول: والله أقرأ كتاب كذا. ما الذي جعلك تصل إلى تلك المرتبة؟ اصبر، ترقى في الطلب، بعد ذلك تستطيع أن تقرأ. لأن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى تدرجوا في الطلب، ثم لما وصلوا إلى المرتبة العليا صنفوا تصانيف هي لمرتبة دنيا، مرتبة وسط، ثم مرتبة عليا. فما الذي جعلك تقفز وتترك تلك المراتب؟ لا شك أنك لن تتقن، وأن لك أن تتقن وأنت لا تعرف اصطلاحات العلماء، فقد تقف على اصطلاح أنت لا تفهمه وتحكم بشيء هو ما أراده، وهذا من الخطأ الفاتح، أليس كذلك؟ وضربت لكم ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في مسألة الدفن، لما قال: في الطريق زرت أناس، فلما وصلنا فإذا الميت قد دفن، فقال لهم لما رآهم يضعوا يصبوا بعد دفن الميت اللبن، يصب اللبن على القبر، قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: أنت ما قرأت في الفقه؟ نحن عندنا متن من متون الأئمة المالكية قالوا فيه: فإذا مات الميت فضعوا عليه اللبن. قال: من باب الرحمة عليه رحمه الله. قال لهم: ويحكم، الإمام يريد اللبن، أي بعد أن يدفن ضعوا عليه اللبن ثم التراب، لا أنكم تصبوا عليه اللبن. اللبن يشرب ليس للميت، وهذا فهم سقيم. ولهذا من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. صدق توم الحكيم، بينته من هو وبينت عيوب العيوب التي كان ينغمس فيها. هل تريد أن تكون كتوم الحكيم؟ لأن حمار توم اشتكى، فما بالك اشتكى من جهل توم، فما بالك بمن يدخل ويفعل أفعال تومة؟ لا شك أنه سيأتي بالعجب العجاب. فينبغي لطالب العلم أن يتدرج في الطلب وأن ينظر في كلام أهل العلم، وإذا لم يفهم شيء يسأل من هو أعلم منه. قال:
لكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المولات،
يريد أن يأتي بالغرائب، يقول: أنا آتي بالأمور العجيبة، وتجده يقرأ المطولات. لماذا؟ حتى لو جلست المجلس آتي لهم بالغرائب ويقول: فلان ما شاء الله عالم، وهو حافظ هذه المسألة، يكررها في مجلس لمجلس، ما ينتقل المجلس الثاني إلا ونفس المسألة، هذه المسألة وأخرى فقط، لأنها غريبة على الناس، ويبدأ يتكلم، وهذه مصيبة. الذي يطلب العلم لهذه الأمور هذا لا شك أنه رياء، نسأل الله العفو والعافية ليماري به يماري به العلماء أو يجاري به السفهاء، نسأل الله السلامة. قال:
فيطالع المطولات، ثم إذا جلس مجلسا قال: قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاف.
نعم انظر، يشير إلى الكتب المطولة، لأن هذه كتب مطولة. قال صاحب المبسوط، قال صاحب البناية، قال صاحب الذخيرة، قال. والبناية للعين، والمبسوط للسرخسي، والذخيرة للقراف. حدث ولا حرج، يا أنا أذكر كتب مطولة، عالم استطيع. هذه مشكلة، وهو لو قرأ ولو قيل له هات كتاب الذخيرة وهات كتاب نقرأ ما فهم ما فيه. لماذا؟ لأنه ما سلك مسلك العلماء في الطلب. ومن حرم الأصول حرم الوصول، من حرم أصول الطلب حرم الوصول إلى ما وصل إليه العلماء. قال،
قال صاحب الحاوي يظهر أنه واسع.
الحاوي في مجموع في الفتاوى لمن؟ للمرداوي. قال
يظهر أنه
لا، الحاوي إن شاء الله نستحضره. كم هو في فن الشافعية؟ المرداوي
المرداوي
عندك؟ نعم عندك، نحن عندك. نعم أكمل. لا لا، المرداوي حاوي.
يظهر أنه واسع الاطلاع، وهذا خطأ. نحن نقول ابدأ بالمختصرات أولا حتى ترسخ العلوم، حتى ترسخ العلوم، حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات.
نعم، إذا من الله عليك بعد ذلك بالفقه والفهم اشتغل بالمطولات ما تمنع. أما قبل ذلك فإياك أن تدخل في فن ثم لا تستطيع أن تخرج منه، تصاب بالملل والسعامة. قال
رابعا، لا تنتقل من مختصر الى اخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر.
نعم، بعض الطلبة ما شاء الله اليوم يدرس مختصر كذا، قال لا يصلح هذا المختصر، انتقل مختصر وهكذا دوالي، عمره يمضي ووقته يضيع وهو لا يدري. وهذه مصيبة، متى يتقن هذا الفهم؟ اذا كان كل يوم ما شاء الله او اسبوع هو في متن، متى يستطيع ان يفهم كلام هذا صاحب هذا المتن وماذا يقول وكيف يرجح؟ ما يستطيع، اليس كذلك؟ قال
التنقل من مختصر الى اخر او كتاب فوق المختصر الى اخر، هذه
الحاوي عظيمة. الحاوي للماوردي ليس المردام، الحاوي للماوردي. نعم،
التنقل من مختصر الى اخر او كتاب فوق المختصر الى اخر، هذه آفة عظيمة.
صحيح، هذه آفة عظيمة. لماذا؟ قال
تقطع على الطالب طلبه وتضيع على الطالب اوقاته، كل يوم له كتاب.
نعم، كل يوم ما شاء الله له كتاب، له صديق، ما يصبر على صديق واحد، يصبر على هذا الشيخ حتى تتقن ما عنده، بعد ذلك انتقل الى الاوسع. اما انك اليوم متنقل مع هذا وغدا مع ذاك، متى تصبح صديق هذا الكتاب وتفهم عباراته وما يقول؟ متى وانت تتنقل من صديق الى صديق، من كتاب الى كتاب، هل تستطيع ان تتقن؟ محال، لان الذي لا تعاشره وتبقى معه اشهر وسنوات لا تستطيع ان تفهم، فتنتقل من كتاب الى كتاب لن تفهم. قال
بل كل ساعة له كتاب، وهذا خطأ. إذا عزمت أن يكون قرارك الكتاب الفلاني فاستمر.
نعم، إذا عزمت أن يكون قرارك الكتاب الفلاني فاستمر. عزمت، استجمعت النية، استمر في هذا الكتاب، وإن وجدت فيه في البداية ما فيه، قد يأتيك الشيطان يقول لك الكتاب الفلاني أدق وأحسن، اصبر، قل بعد أن أنتهي من هذا سآتي لذاك الكتاب. صبر نفسك، كم سيأخذ منك؟ أشهر، سنة، بعد هذا تنتهي، انتقل إلى الثاني تتقن. أما أنك لو انتقلت إلى هناك سيأتيك ويقول لك لكن فوتت هناك أمور كانت أفضل، ترجع وهكذا دواليك تضيع وقتك. قال
لا تقل أقرأ فصلا في هذا الكتاب ثم تقول أنتقل إلى آخر، فإن هذا مضيعة الوقت.
نعم، يقرأ فصل خلاص، تقول أنتقل إلى آخر وقرأ فيه الفصل، نفس الفصل، ويخرج من كتاب إلى كتاب في نفس الفصل، متى سيفهم بقية الفصول؟ لن يفهم، أليس كذلك؟ قال
أما إذا كان هناك موجب،
هذا الكلام الذي بينه فيما سبق، إذا كان هناك غير موجب يعني يوجب أن تنتقل. أما إذا كان هناك موجب لنقلك فلا شك أن النقل مطلوب. لماذا؟ لأن العلة التي كانت تمنعك من التنقل معدومة، فالآن وجدت علة التنقل وهي
كأن لم تجد أحدا يدرسك في هذا المختصر، ورأيت شيخا موثوقا بإتقانه وأمانته يدرس مختصرا آخر، فهذا موجب لا حرج عليه، لا حرج عليك أن تنتقل من هذا إلى هذا.
صدق رحمه الله، علمت بأن الشيخ فلان يدرس مختصر في كذا، في الأصول أو في الفقه أو في غيره، وأنت كنت ناوي تقرأ في كذا أو قرأت جزء في كذا على شيخ، أو لأنك لو كان عندك شيخ تستمر، نقول كنت تقرأ لوحدك مثلا، وتقول أنا والله قطعت مشوار وكنت أتصل واسه، لكن لا شك أن الشيخ الذي يشرح هذا المختصر الآخر أولى بأن تذهب إليه وتجلس عنده حتى تستفيد، لأن لا شك الجلوس عند الشيخ يختلف عن القراءة، قراءة الإنسان لوحده. بعض الأحيان قد يقرأ الطالب ولا يفهم كلام المصنف أبدا، أليس كذلك؟ يعيد مرة مرتين ثلاث أربع قل ما أفهم، لكن لو جاء وقرأه على شيخ في نفس المجلس فكك له عبارات المصنف واستفاد في نفس الوقت الفائدة العظيمة، وهو جلس ربما شهر أو أسبوع وهو يكرر ما استطاع أن يفهم. ولهذا ينبغي الطالب أن ينتبه لهذه المسألة، فإن الطالب أغلى ما عليه الوقت، وإلا كيف يكون طالب علمه مضيع للوقت؟ فهنا مداخل الشيطان ينبغي أن تغلق. قال انتهى الوقت، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بادئ ببدء أحببت أن أنبه على ما سبق وأن تكلمنا فيه في الفصل الأول في الأمر العاشر، وهو هجر الترفه. فإن المصنف رحمه الله تعالى أعني به الشارح قال في هذه المسألة، قال لإرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، ويأمر بالاحتفاء أحيانا، والإنسان يعتاد الرفاهية يصعب، أو الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه مواجهة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور من وجه لا يستطيع فيها الرفاهية. ولنضرب لهذا مثلا الذي ذكرنا في الحديث، يأمر بالاحتفاء أحيانا، وأنتم تذكرون أنني تكلمت على هذا وما يتعلق به، ولكن الصواب أن الاحتفاء وارد وأنه سنة، ولكن يفعل أحيانا، وذلك لما جاء عن عبد الله ابن بريد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحل إلى فضال بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم أأتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله، فقال: ما لي لا أرى عليك حذاء، ما لي لا أرى عليك حذاء. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. والحديث في صحيح أبي داود رقم 6503000، في رقم 6503000، فيكون الاحتفاء من الأمر المشروع المستحب، ولكن أحيانا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا من باب التنبيه فقط. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني فيما يتعلق بخامسا، نعم، نعم، فهذا من باب التأييد أن السنة الاحتفاء أحيانا، واضح. أما حديث التنعل ما ورد فيه لا شك أنه باق على الأصل أنه كالراكب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيه معارضة، ولكن أحببت أن أنبه أن الاحتفاء أحيانا، لأنني قلت هناك لأنني لم أقف على حديث فيه أحيانا هكذا الاحتفاء، ولكن هكذا وجدنا هذا الحديث ونبه وأخبرني به بعض إخواننا فجزاه الله خيرا. نعم. خامسا،
قال الشارح رحمه الله تعالى،
طبعا هذا من باب الفائدة، من باب عدم كتم العلم، ومن باب ما رأينا ووقفنا. نعم.
خامسا، طناس الفوائد والضوابط العلمية.
يقول رحمه الله تعالى خامسا مما مر من كلام المصنف: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. خامسا، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذا أمر مهم لطالب العلم أنه إذا مرت به فائدة يقتنصها، وهذا الاقتناص يكون بالتدوين لأنه يفرط فيها، كما بينت لكم، كما قال ذلك الناظم: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافية، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. فينبغي لطالب العلم إذا مرت به فوائد، مرت به نكت علمية، مرت به مسائل دقيقة يحتاج لها، لا يقول والله أنا ما أنسى ولن أنسى وتتذكر أعرف المكان، الآن تتذكر، لكن بعد سنة وسنتين ستنسى، وربما تحتاج إلى هذه المسألة كحاجتك إلى الماء أو أشد، ولكن لا تجد المكان، تقول مرت بي لكن أين؟ لا أذكر. فاكتب ودون واجعل لك كتاب خاص تدون فيه الفوائد والمسائل الشاردة والواردة عليك، وهي مسائل غير مشتهرة. أما المسائل المشتهرة من السهل أن يرجع لها، ولكن البحث في المسائل الغير مشتهرة دونها، لأنه سيأتيك يوم من الأيام تحتاج لها. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. قال:
وهذا أيضا من أهم ما يكون الفوائد التي لا تكاد تطرق على الذهن أو التي يندر ذكرها والتعرض لها.
نعم، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، بأن يهتم ويدون المسائل التي لا تكاد تطرق على الذهن أو التي يندر ذكرها والتعرض لها. بعض المسائل قد تكون مشتهرة بين العلماء، ولكن في بحثك قد تمر على جزئية في هذه المسألة التي هي مشتهرة تؤيد أحد القولين، دونها، لا تقول ما أحتاج لها. نعم، ما تحتاج لها الآن لأنك حفظتها، لكن الإنسان ينسى، اكتبها دونها، وخاصة المسائل الغريبة، لأن هذا المكان سيأتي يوم من الأيام ترجع إليه كما قلت لكم. قال:
أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان حكم فيها.
نعم، أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان حكم فيها، تحتاج إلى حكم، فأنت وقفت على هذه المسألة اكتبها. قال:
هذه اقتنصها طيبها، لا تقل هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة إلى أن تقيدها، إن شاء الله أنا لا أنساها، فإنك سرعان ما تنساها.
صدق رحمه الله، سرعان ما تنساها، فربما بعد سنة يسألك السائل: هل مرت بك مسألة كذا وكذا؟ تقول: نعم مرت بي، وأحد العلماء تكلم فيها وقد قرأتها في كتاب، أين هي؟ أنا أبحث عنها. ما تذكر، ما تذكر الكتاب. كم من الكتب قرأت خلال سنة سنتين ثلاث؟ كتب كثيرة، فما تدري أين المكان الذي مرت بك تلك الفائدة. لكن لو كنت قد دونت في مكان تقول: نعم أنا أتيك بها بسهولة. ولهذا تجد بعض طلبة العلم لما يسأل في المسألة من السهولة أنه يعطيك المراجع والأماكن، وبعضهم يقول: والله الشيخ فلان يقول، لكن أين قال؟ ما يدري. قد يقول الشيخ فلاني قال في الشريط الفلاني، لكن أين ذكر هذه المسألة في الشريط؟ أي شريط؟ يقول: والله ما أدري، مر عليه. ما الفائدة مر عليه؟ قد تكون أنت سهوت، قد تكون أخطأ، نريد إثبات، أين المرجع؟ وهذه هي الميزة طالب العلم الذي يدون المسائل. مرت عليك مسألة في شريط لأحد العلماء اكتبها، فائدة اكتبها، يأتيك يوم من الأيام تحتاج لها. قال:
أما الضوابط فناهيك بها، فأيضا احرص على الاهتمام بالضوابط. ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للأحكام، فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها.
نعم، مرت عليك فائدة، قاعدة علمية أصولية فقهية، اكتبها وحرر تحتها ما ذكر من المسائل، مسألة مسألتين فقط يكفي من باب الذكرى والتذكر. في يوم من الأيام تريد هذه القاعدة، قد تكون هذه القاعدة مرت عليك في مبحث بعيد جدا ليس له دخل في الطهارة، كنت تقرأ في الزكاة والقاعدة هذه تنفعك في الطهارة، تقول والله هذه المسألة في الطهارة، تبدأ تقرأ الكتب في الطهارة ما تجد القاعدة. لماذا؟ لأنها مرت عليك في غير الباب الذي تعتقده، اكتبها حررها. لماذا؟ سيأتي يوم من الأيام ترجع لها. هذا هو طالب العلم، يضبط القواعد والفوائد والشوارد. قال:
لأن كل علة ينبني عليها مسائل كثيرة، إذ أن العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. مثلا إذا قال: إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على اليقين.
نعم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية مدونة عند العلماء. ما معنى هذه القاعدة؟ الأصل أنك تبقى على ما كان، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يزيل هذا الأصل، والأصل لا يزال إلا بأصل، يعني اليقين لا يزول بالشك. وهذه أخذت من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخرج حتى تجد صوتا أو تسمع ريحا. اليقين لا يزول بالشك. إنسان صلى الظهر وهو على وضوء، ثم جاء العصر قال: والله أنا في شك، هل أحدث أو لم أحدث، هل دخلت لقضاء الحاجة أو لم أدخل، ماذا نقول له؟ القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أنت الأصل أنك على وضوء، تبقى على وضوء حتى تتيقن أو يغلب على ظنك بمرجحات أنك أحدثت ونقضت الوضوء. نقلب، رجل يقول: أنا متيقن أنني غير متوضئ ولم أتوضأ، لكن شكك أظن أنني دخلت الحمام وتوضأت، أظن، ماذا نقول له؟ أنت على وضوء ولا على غير وضوء؟ أقول على غير وضوء، لأن الأصل أنك كنت على غير وضوء، وهذا إنما هو عارض وشك أنك على وضوء، فيبقى هذا الإنسان على الأصل من أنه على غير وضوء. وهذه القاعدة قاعدة فقهية تنفعك يا طالب العلم في مسائل كثيرة، ينبغي لطالب العلم أن يحرر هذه المسائل ويضبطها. قال:
هذا على كل حال يعتبر حكما ويعتبر ضابطا أيضا يعلل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان، طهارة إذن لا تزال إلا بيقين أنك على غير طهارة، كنت على غير طهارة لا يزال هذا إلا بيقين أنك على طهارة، وعلى ذلك فقس. وتنبني هذه المسائل، هذه القاعدة معك في أبواب كثيرة من الفقه، أليس كذلك؟ قال:
فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس.
نعم، شك في طهارة نجس، عنده ثوب يعلم بأنه نجس، لكن يقول: أنا ما أدري هل غسلت هذا الثوب أو ما غسلت، نقول له: الأصل أنه نجس، هذا لا يزول إلا بيقين. العكس، ثوبه طاهر شك أنه وقعت عليه نجاسة، نقول: الأصل طهارة حتى يأتي ما يدلك على النجاسة، قاعدة تنفعك في مسائل كثيرة. قال:
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولهذا لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات ضبطها وحررها ثم حاول بالمستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية لكان في هذا فائدة كبيرة له ولغيره.
نعم، لو حاول أن يضبطها وحاول أن يتقنها لكان له خير عظيم. واضح؟ وأحسنت في قفزك عن الكلام المكرر. نعم.
سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه.
نعم، وهذا أمر مهم، فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. سادسا جمع النفس للطلب والترقي، يحضر درس ويغيب عشرة، هذا ليس عنده همة طالب العلم، هذا إنما يسمى عابر، كما يقال عابر سبيل، كما يقال مسافر. أما أنه طالب علم لا بد من أن يثني الركب، ولا بد من أن يصبر على العلم، ما يكون متذبذب متردد، لا بد من جمع الهمة وجمع النفس على الطلب، وأن ينظر إلى العلماء، ينظر إلى الأفق إذا أراد أن يصل. أما أنه متردد لا يجمع همته ولا يجمع نفسه على الطلب، فبالله عليكم متى يطلب هذا الطالب للعلم العلم؟ إذا كان هو طالب للعلم متى؟ اليوم في المكان الفلاني ما شاء الله العزيمة الفلانية، وغدا عند فلان نجلس، وبعد غد نذهب إلى مكان كذا، وبعد غد الرحلة الفلانية، والعمر يمضي والوقت يمضي ولا يستطيع، ويضيع وقته ولا يطلب العلم. بل لو جلس في درس فيه تحرير المسائل وفيه دقة وفيه نوع من التوسع تجد يصاب بالسآمة. لماذا؟ لأنه ما عود نفسه، ما ربط نفسه، ما أعطاها الهمة. ولهذا تجد بعضهم إذا جلس درس فيه طول وفيه بحث وفيه توسع تجد يصاب بالسآمة، يتحرك يمل ما يستطيع. لا بد من عزم النية، ولا بد من الهمة العالية في الطلب. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله:
والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بشاملة موثقة.
نعم، إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. قال:
هذا أيضا مهم، أن الإنسان يجمع نفسه للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوما يطلب العلم، يوما يفكر أن يفتح مكتبة، يوم ثاني يقول لا أروح إلى مبيع خضار. هذا هو الصحيح.
هذا ليس بصحيح، ليس هو، هذا ليس بصحيح. واضح؟ نعم، هو ما هو، لكن قل هذا ليس بصحيح.
هذا ليس بصحيح.
نعم، طالب علم ما شاء الله يوم والله يقول أنا سأطلب العلم، خلاص عزمت أنني أحضر عند الشيخ فلان وأطلب عنده العلم والنية موجودة، بعد أشهر لا، يقول والله أفتح مكتبة أحسن أنشر العلم، وبعد فترة يقول لا، نذهب إلى سوق الخضار ونفتح ما شاء الله سوق خضار حتى نعين طلبة العلم. والشيطان يأتي وهكذا يبدأ. بعضهم فتح المكاتب في البداية كانت لله وكان يريد هذه النية، لكن سبحان الله لما درت عليه الأموال بدأت النية تتغير. كان في البداية يريد يعين طلاب العلم فيأخذ الفائدة القليلة، بعد قال لا لا، الناس ما شاء الله الآن بدأت تكثر، إذا أطلب الزيادة. بدأت تتحول النية. لماذا؟ لأنه بدأ يتنقل. ويا طالب العلم، إياك أن تتنقل وأن تنقل همتك من طلب العلم إلى غيره. طالب العلم لا يشغله إلا العلم، هذا هو طالب العلم. طالب العلم وقته، ليله، نهاره، متى يجد فرصة يقرأ، يطالع، يبحث، يسأل، يسمع، هذا هو طالب العلم. أما أنه والله اليوم كذا وغدا كذا وبعد غد كذا، متى يطلب العلم؟ أليس كذلك؟ إذا كان يؤذيه حر الصيف وبرد الشتاء، ويعجبه ما شاء الله ماذا؟ الربيع وكذلك الخريف، فطلبه للعلم بالله عليك قل لي متى سيكون؟ في الصيف والله حر ما نستطيع، تعال، في الشتاء برد، الربيع ما نستطيع نطلب علم، والناس ما شاء الله في الربيع في الصحراء وفي غيرها، لا 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 ما يصلح. متى يطلب العلم؟ هل يصلح طالب علم؟ لا والله، طالب العلم يصبر سواء كان في حر وفي برد، في جوع، في شبع، في طالب علم في كل وقت. هذا هو طالب العلم إذا أراد أن يصل لمرتبة العلماء. أما طالب علم يضيع وقته في القيل والقال والذهاب والإياب فهذا لا يصح أن يوصف طالب علم، لأن وصف طالب العلم هذه وسمة لابد أن تكون في من يستحق أن يوصف بهذا الوصف. قال
جمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا، ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك فاجمع نفسك عليه.
نعم، إذا كنت مقتنع بأن هذا هو المنهج عندك وهذا هو الطريق وتظن من نفسك أنك تريد أن تطلب العلم وأنك طالب علم وتريد أن تصل إلى مرتبة العلماء فاجمع همتك واجمع نفسك، إياك أن تشتت نفسك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، يوم أقرأ كذا يوم لا، اجمع همتك وكن صاحب همة عالية. وإذا أردت أن تكون صاحب همة عالية اقرأ سير السلف، اقرأ سير العلماء، والله تحتقر نفسك، اقرأ سيرهم حتى تعلم من أنت ونعلم من نحن ومن هم، أليس كذلك؟ ولهذا طالب العلم ينبغي أن يجمع همته إذا أراد أن يصل إلى مرتبة العلماء. قال
وأيضا اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا.
نعم، فكر، أنا الآن أنهيت كتاب في النحو، ارتقي ارتقي، أنهيت كتاب في كذا ارتقي، لا تبقى كما أنت، لا تقول والله خلاص أنا يعني فهمت هذا الكتاب المضي يكفيني، لا، إياك ارتقي، انظر إلى من فوقك كيف وصل بهذا الترقي، بإذن الله تصل، سنوات تمر، الآن لو سألنا كم سنة، والله إنسان يقول أنا والله مرت علي 4 سنوات، مرت كأنها غمضة عين، أليس كذلك؟ لكن هذه 4 سنوات ينظر الإنسان في نفسه كيف كان في بداية السنة وكيف كان في نهاية 4 سنوات، ينظر هل قراءته لكتب من كتاب من كتب أهل العلم كان يفهم كما يفهم الآن أو تغير الفهم، فإن وجد من نفسه أنه ما شاء الله بدأ يفهم وبدأ ينظر في كلام أهل العلم ويفهم مراد المتكلم ويفهم إلى يفهم قواعدهم فليقول الحمد لله إذا بدأت بالترقي، وإن وجد من نفسه أنه لا زال مكانك راوح كما يقال فليراجع نفسه، فلينظر إلى نفسه لماذا يجد أن إخوانه تغيروا وهو لم يتغير، إذن الطريق الذي سلكه ليس بصحيح، فليعيد النظر وليصحح حتى يستدرك ما بقي، أليس كذلك؟ قال
واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك، ولا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية.
نعم، تطلب من أخيك يقول يا فلان والله أنا عندي بحث في المسألة الفلانية، هل عندك خلفية؟ هل تستطيع أن تساعدني؟ ما هي الكتب المراجع التي أستطيع أن أرجع إليها؟ دلني عليها بمراجعة الكتب الفلانية كذا وكذا وكذا، لا تستحي، أطلب، فإن دلك وصل وبحث وقرأ. قال
الحياء لا ينال العلم به أحد.
نعم، لهذا قال السلف اثنان لا يطلبان العلم، من هما؟ مستحي ومتكبر. المستحي والمراد به الحياء الغير شرعي الذي هو يمنعه من العلم ويمنعه من كذا، فتجد أنه يريد أن يسأل لا والله أنا أستحي، هذا ليس بحياء، هذا خجل، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، يقول لو سأل ربما كذا وكذا، اسأل، إذا لم تسأل الآن متى تسأل؟ وكذلك المتكبر يقول والله أنا لا أسأل، لماذا أسأل؟ كيف أسأل؟ أنا فلان خلاص أفهم ولكن أجهل من بكرة أبي، ولهذا هذه مشكلة. المتكبر لن يصل إلى مرتبة العلماء مهما بلغ، والمستحي كذلك. قال
قوله التحرك للتحصيل معناه أن الإنسان يكون معه شغف كبير تحترق نفسه لينال ما فوق المنزلة التي هو فيها، لينال ما فوق المنزلة التي هو فيها حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة.
نعم،
وكان من رأي ابن المالكي،
وكان من رأي ابن العربي المالكي، هكذا معنا في الأصل، الأصل معنا كان من رأي ابن العربي المالكي وهو إمام معروف في الفقه وله أحكام القرآن في التفسير وله كتب أخرى، وهو إمام محقق رحمه الله. قال:
أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن.
طبعا هذا رأي من؟ رأي ابن العربي المالكي رحمه الله، وهذا لا يسلم له به بأنه لا يخلط بين علمين وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم بعد ذلك ينتقل، أليس كذلك؟ يعني هذا لا يسلم له مطلقا، ولهذا قال:
لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا.
نعم، العوائد لا تساعد. الآن إذا فعل هذا متى سيطلب العلم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه؟ لا، إذا ضيع وقته في هذا متى سينتقل؟ أليس كذلك؟ لا شك أنه مطالب بالعربية والشعر، وهذه الأمور تأتي تبعا، أما أنه لا بد من العربية. قال:
وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه.
نعم، المقدم هو دراسة القرآن وحفظه مع السنة، يحاول أن يفقه وأن يقرأ القرآن ويعلم ما فيه من معاني، ويحاول مع هذا الفهم أن يحفظ قدر استطاعته وقدر قوته وقدر عمره وسنه، أليس كذلك؟ ويجمع إلى ذلك الفقه والحديث وغير ذلك كما سيأتي. قال:
لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم.
صحيح، الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، صغير يستطيع أن يحفظ، بخلاف الكبير الذي شغلته أمور الدنيا، أليس كذلك؟ الكبير وخاصة إذا كان متزوج فإنه مشغول بالزوجة وبالأبناء وبيبي إلى آخره، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فيحاول أن يجمع ويسدد ويقارب، أما أنه يقول والله أنا أبدأ بكذا وكذا ويترك ما هو أهم، وهذا ليس من الفقه في شيء. قال:
فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره.
نعم، الابن إذا تجاوز البلوغ صعب جبره، أما وهو صغير لا، من السهل، أليس كذلك؟ قال:
أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط.
صحيح، الخلط ليس مردود مطلقا ولا مقبول مطلقا، بمعنى أن من كان عنده علو همة وعنده فهم فيستطيع أن يجمع جميع الفنون ويشعر من نفسه أنه استفاد ومستمر، نقول له لا، لا شك أن الجمع أولى، وخاصة في هذا الزمان، لأنه لو بقي على علم متى سيطلب الثاني، وإذا انتقل إلى الثاني متى سيطلب الثالث، وإذا انتقل إلى الثالث متى سيرجع بمراجعة الأول وفهمه إذا أراده. لا شك أن هذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأفهام والهمم، ولهذا قال هنا رحمه الله، قال: هذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط والقوة، بعض الطلبة ما شاء الله همة كالجبال، مستعد أن يجمع ويستطيع أن يفهم، وهو ممن يحاول، أما البعض ما شاء الله لو تقول له درس ما يستطيع، درس واحد يصاب بالسآم والملل ما يتحمل، فشتان بين الأول والثاني، أليس كذلك؟ الأول يختلف عن الثاني. قال:
وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعده من الخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا تفعل التشويش.
نعم، يعني كان بعضهم إذا درس في المختصر وكان هذا الدرس للمبتدئ لا يجعله يحضر درس المتعمق، لماذا؟ لأنه قد يجلس ولا يفهم، وقد لا يستطيع أن يوصل المعلومة كما هي، لأنه إذا كان هذا المبتدئ جالس في درس المتقدم يضطر الشيخ أن يتنزل في الفهم إلى مرتبة أن يفهم الجالس، أليس كذلك؟ حتى يوصل المعلومة، وهذا لا شك أنه يأخذ شيئا من الوقت ويأخذ شيئا من الجهد في الإفهام، ولهذا يحتاج إلى وقت، فلهذا يقول: حتى لا أضيع على المنتهي بسبب المبتدئ، أنت لا تحضر هنا، احضر درس المبتدئ ثم بعد ذلك تعال هنا، حتى لا أعيد أنا شرح بعض مسائل هي يسيرة بسببك. ولهذا قال الشارح رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يقدم تعليم العربية، وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن إلا إذا تعلم العربية، ولكن من كان عربيا فليس من المسلم بأن نقول تعلم العربية بمعنى توسع فيها.
نعم، يعني من تعلم العربية وعلم ما فيها وكان ممن يعرف الألفاظ، نقول له توسع 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 حتى يضيع الوقت. تقول لا، استفد من وقتك في أشياء أخرى، استغل الوقت، لأن توسعك هذا سيأتي تبع لقراءتك للقرآن والسنة، أن القرآن يدعوك إلى أن تفهم بعض الكلمات، إذن سترجع، وهذا يدعوك إلى التوسع، أليس كذلك؟ قال:
والشعر والحساب، كيف نقدم الشعر والحساب على القرآن؟ هذا ليس بمسلم.
طبعا قد يكون ابن العربي رحمه الله تعالى أخذ هذا من سيرة الإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي كما تعلمون في البداية ماذا كان يطلب؟ الشعر، أليس كذلك؟ والأدب واللغة، بعد ذلك توجه إلى الفقه، ولكن لا يعني ذلك أن الطالب يتوجه إلى الشعر وهذه الأمور، لا، نقول لا شك أنك تبدأ بما هو أهم، وهو القرآن والسنة والفقه وما يتعلق بهذين الوحيين، أعني الكتاب والسنة، من علوم الآلة وغيره. أما أنه يضيع أو نقول يهتم بما هو مهم ويترك الأهم، فلا شك أن هذا قلب في الفهم. قال:
قوله لا يجمع بين علمين، الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين،
بل أكثر سهل أن يجمع بين علمين وأكثر، لا مانع، لكن هذا كما قلت لكم يرجع إلى الطالب من حيث الاستيعاب والقوة والفهم وعلو الهمة. قال:
وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان طبيب نفسه.
نعم، كل إنسان طبيب نفسه، يعلم من نفسه من قوتها وضعفها وهمتها وخوارها، فهو الذي يقدم خطوة ويرجع خطوة. قال:
فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن ليحذر النشاط أو نشاط البدء، فإن نشاط البدء بمنزلة السفر.
نعم، بعضهم ما شاء الله في البداية يقول أنا سأفعل، وتجد أنه يبدأ يقرأ في هذا وفي ذاك وهمة، لكن هذه الهمة يعني ما تمر فترة إلا تلاشت. لماذا؟ لأنه ما عود نفسه على تلك الهمة، وهذه مشكلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل فترة شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. لكل فترة شرة، لكل فترة همة عزيمة، ولكل عزيمة فترة وقت تنتهي بها. ولهذا إياك أن تضيع على نفسك في البداية، تجد همة ويفعل ويقوم الليل ويفعل كذا من العبادات ويفعل كذا من الطاعات ويقرأ كذا ما تمر سنة سنتين، ما تمر سنة وسنتان وثلاث إلا تجده أصيب بالخوار وأصيب بالضعف. لماذا؟ لأن تلك فترة حماس، نحن نعرف أناس ما شاء الله حماس، أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، لكن شتان أو ما تمر فترة إلا والله هذا كثير، ما شاء الله في البداية أنا سأفعل وسأفعل، ويجمع أشرطة منها هنا ويجمع كتب منها هنا ويحرر ويكتب، لكن شتان ما تتلاشى تلك الهمة، أو يعني ما تمر فترة إلا وتلك الهمة قد تلاشت. لماذا؟ لأنه ما عود نفسه. النفس كالطفل، عودها أولا بالتدريج على الطلب ستصبر، لكن لو قذفت بها لا شك أنها لا تستطيع. ولهذا روض نفسك على الطلب، أليس كذلك؟ هنا ضرب بالمسافر، المسافر لو أنه في البداية قال والله أنا ما شاء الله الآن أجد همة، وبدأ في السير و
أهلك الدابة التي عليها. هل ستصل به إلى نهاية الطريق؟
ما تصل نصف الطريق إلا الدابة ماتت. لماذا؟ لأنه أهلكها وأهلك نفسه، فيصاب بالضعف ولا يستطيع أن يستمر. لكن لو بدأ من الصفر وتدرج سيصل كالذي يصعد السلم. قال:
لأن بعض الناس أول ما يبلغ يرى نفسه نشيطا فيريد أن يتهم العلوم جميعا.
نعم، يقول والله أنا أحضر عند هذا وأحضر عند هذا وأحضر، ثم ويجمع هنا وهنا، ثم يصاب بالضعف. ما عود نفسه، ما رتب نفسه، ما وضع لوقته جدول يسير عليه. وهذا مهم لطالب العلم أن يضع لنفسه طريق في الطلب يستمر عليه. أما أنه هكذا همج يوم هنا ويوم هنا ويوم كذا، هذا لا يصلح أن يكون طالب العلم. قال:
فإذا به ينقص على الضرائر أنه كبر اللقمة، ومن كبر اللقمة فلا بد أن يمص.
نعم، الذي يأتي باللقمة الكبيرة هل يستطيع أن يبلعها؟ سيصاب بماذا؟ بأن يغص، ما يستطيع يبلعها، لا هي تذهب ولا ترجع. لكن لو كان يأكل لقمة صغيرة ثم صغيرة ثم صغيرة امتلأ البطن، بخلاف لو لقمة كبيرة قد يختنق ويموت، لا ملأ بطنه ولا لا ملأ بطنه ولا استمر. هذا خطأ فادح. قال:
حتى إذا رأيت من نفسك قدرة فلا تكلفها ما لا تطيق، اتزن حتى تستمر.
نعم، اتزن وزن نفسك حتى تستمر. زن نفسك في الطلب، إياك أن تزيد وإياك أن تنقص. إذا شعرت من نفسك الهمة حدد لك وقت تسير عليه تطلب فيه العلم، بعد ذلك إذا وجدت أن الهمة بعد سنة سنتين ما شاء الله قوية ازداد. لكن أنك في البداية تزداد ثم في نصف الطريق تقف أو في ربع الطريق تقف، هذا لا يصلح، أليس كذلك؟ قال: كم مرة معنا من الوقت؟ أكثر من نص؟ إذا نقف على هذا، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي، وذكر لنا رحمه الله تعالى كلام ابن العربي المالكي، وكذلك كلام ابن خلدون وابن خلدون وما يتعلق به. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى:
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وكان من أهل العلم، صحيح من أهل العلم من يفعل ذلك.
نعم، قوله وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. وهكذا دفعا للتشويش. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله وكان من أهل العلم، قال:
صحيح من أهل العلم من يفعل ذلك إذا كان يدرس في الفقه الحنبلي.